بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس علوم القرآن، ووصلنا في آخر درسنا الماضي إلى أول الحديث عن علم التفسير. هو علم من علوم القرآن كما عرفنا. ما هو تعريف هذا العلم؟ ما هو تعريف كلمة التفسير؟ طبعا نعني تفسير القرآن. التفسير فيما عرفه به أكثر العلماء قالوا هو علم يعرف به فهم كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا احتراز عن ما أنزل على سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى. نعم. وعلم يعرف به فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، هذا هو علم التفسير. فالعلم الذي به يفهم معنى كلام الله ويدرك به الإنسان المعاني التي ترمي إليها آيات كتاب الله، ويدرك من خلال ذلك الأحكام التي يتضمنها كتاب الله، هذا هو علم تفسير القرآن. آليات هذا العلم، أدوات هذا العلم: علم اللغة أول كل شيء، لابد لمن يريد أن يتصدى لتفسير القرآن أن يكون على بينة من علم اللغة العربية. وطبعا عندما نقول اللغة العربية نعني النحو، نحوها وصرفها، ونعني أيضا علوم البلاغة. علوم البلاغة هي ثلاثة فروع: علم البيان، وعلم المعاني، والبديع. كل ذلك داخل تحت اسم علوم العربية. فهذه هي الأداة الأولى التي لا بد منها لمن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل. ثم من الأدوات التي لا بد منها لذلك علم أصول الفقه. بعلم أصول الفقه بحث مهم جدا، هو لب هذا العلم، اسمه قواعد تفسير النصوص. ما هي القواعد التي على أساسها تستطيع أن تفسر النصوص، نصوص أيا كانت، نصوص القرآن أو نصوص السنة أو نصوص أي نص عربي؟ هذا البحث لعنوانه قواعد تفسير النصوص جزء من أهم أجزاء علم أصول الفقه. نعم. كذلك من الأدوات التي لا بد منها لمن يتصدى لتفسير القرآن أن يكون على بينة من علم القراءات، لأن تعدد القراءات كثيرا ما يستتبع تعدد المعاني. يعني القراءة المعينة التي نقرأ بها مثلا قراءة حفص لآية معينة تبين معنى من المعاني، قراءة أخرى تبين معنى ثاني، معنى ثالث، وهكذا. فلا بد إذن أن يكون الذي يريد أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون على بينة أولا من قواعد اللغة العربية، نحوها، صرفها، بلاغتها، بعلومها الثلاثة البيان والمعاني والبديع، وأن يكون على بينة من علم أصول الفقه، لا سيما تلك القواعد التي تسمى قواعد تفسير النصوص. بدون هذه القواعد لا يتأتى لك أن تفسر النصوص، ولا بد أيضا أن تكون على بينة من علم القراءات، قراءات السبع أو القراءات العشر. الواقع أيها الإخوة أن هنالك كلمة أخرى انتشرت وذاعت مع كلمة التفسير، وهي كلمة التأويل. فكثيرا ما يقال فلان بصير بعلم تأويل، بعلم تأويل القرآن، كما يقال فلان بصير، فلان بصير بعلم التفسير. هل بين هاتين الكلمتين من فرق أم هما مترادفتان؟ الحقيقة من الناحية اللغوية بينهما فارق. إذا راجعنا القاموس، قاموس اللغة العربية، لنفهم معنى كلمة التفسير والفرق بينها وبين كلمة التأويل، سنجد فرقا كبيرا. ما هو هذا الفرق؟ التأويل، كلمة التأويل تعني كما قال الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، هو عبارة عن صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بموجب دليل قطعي في الأمور القطعية، أو بموجب دليل ظني في الأمور الظنية. هذا يسمى تأويلا. يعني كيف، ما معنى هذا الكلام؟ التأويل هو أن نصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر لكن يحتمله، أي أن لا نفسر الكلمة في القرآن بالمعنى الحقيقي، بل نفسرها بالمعنى المجازي. واضح كيف؟ بالمعنى المجازي. طيب ما الذي يصرفنا عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ قال لدليل قطعي في الأمور القطعية في الأمور العقائد، ولدليل ظني كافي لكن في الأمور الظنية، يعني في أمور الأحكام، مثل قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أردت أن تفسر هذه الآية بالمعنى الحقيقي، معنى ذلك ينبغي أن نأخذ خيط أبيض وخيط أسود ونضعهما إلى جانب بعض، وننتظر عندما يبزغ الفجر. طالما كان السواد يمنعك من أن تفرق بين الخيطين، إذن الفجر لم يبزغ بعد. لكن إذا رأيت أن ضياء قد انتشر في الآفاق، أصبحت بهذا الضياء تفرق بين الخيط الأبيض والأسود، إذن بزغ الفجر. هذا معنى الحقيقي لكلمة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن هل هذا هو المعنى المراد؟ علماء التفسير اعتمادا على قواعد تفسير النصوص، واعتمادا على الوسائل والآليات التي تحدثنا عنها، عرفوا يقينا أن هذا ليس هو المعنى المراد، فجنحوا إلى إخراج هذه الكلمة عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي. عندما يبزغ الفجر تجد في الأفق الشرقي خيط أبيض امتد أفقيا، هذا الخيط الأبيض يطارد السواد الليل الباقي، وهو المعني بالخيط الأسود. فإذا لم تبين لك وأنت تنظر إلى مطلع الشمس، تبين لك الضياء الأبيض الذي بدأ يتعالى في الأفق وقد لاح لك الفرق بينه وبين الظلام الذي يعلوها، إذن دخل الفجر. هذا هو المعنى المراد. من أين عرفنا هذا؟ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة أول ما نزلت هذه الآية، نعم، كان يفهم معناها الحقيقي، كان يعمد إلى خيط أبيض وخيط أسود ويحاول أن يعلم من الفرق الذي يبدو بينهما طلوع الفجر. لكن لما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لعريض القفا، يعني بين عليك غبي ما عم تعرف. مو هذا هو المعنى المراد. اللغة العربية مضحة فيها معاني مجازية وحقيقية، وبين له هذا المعنى الثاني. حسنا، إذا نحن هنا نذهب في إدراك معنى هذه الآية إلى التأويل أم إلى التفسير؟ إلى التأويل، لأننا قلنا التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله. لكن لماذا نصرفه إلى هذا المعنى الآخر؟ لدليل قطعي في أمور العقيدة لازم يكون، ولدليل ظني في أمور العبادات والطاعات. في حين أن التفسير، كلمة التفسير عبارة عن الوسيلة التي بها تصل إلى فهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، إن عن طريق الحقيقة، يعني بدون أن تخرج الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وإن عن طريق المجاز. أي طريقة سلكتها للوصول إلى المعنى المراد بهذه الآية اسم هذه الطريقة تفسير. هل أدركنا الفرق؟ هذا الفرق يقول لنا العلاقة بين التفسير والتأويل. يقول العلماء هي عبارة عن علاقة بين العموم والخصوص المطلق، يعني في كلمة بنات عامة والكلمة الأخرى خاصة، أيهما الكلمة العامة؟ تفسير. لأنك إن فسرت الآية معتمدا على المعنى الحقيقي اسمه تفسير، وإن فسرت الآية معتمدا على المعنى المجازي اسمه كمان تفسير. واضح كيف؟ أما كلمة التأويل فلا تستطيع أن تسمي عملك في فهم القرآن تأويلا إلا إذا أخرجت الكلمة عن معناها الحقيقي وقصدت بها معناها المجازي. لذلك نقول كلمة التأويل خاصة فيها قيد، لأنه كلمة التفسير عامة. كل تأويل تفسير، ولكن ليس كل تفسير تأويلا. هذا مثل العلاقة بين الإنسان والحيوان، واحد منهم خاص والثاني عام. أي الكلمتين من قبيل العام؟ الحيوان، لأنه فيه من الحيوان ما هو صاهل، فيه من الحيوان ما هو ناهق، وفيه من الحيوان نعم ما يمشي على أربع، فيه من الحيوانات ما يمشي على بطنه، وفيه من الحيوان ما هو ناطق، يعني الإنسان. إذا كلمة الحيوان تشمل كل ما هو حي، لكن إذا قلنا إنسان هو حيوان تميز عن الحيوانات الأخرى بقيود، من أبرز هذه القيود النطق، يعني الفكر، النطق مو يعني الكلام، يعني الفكر. طيب، ولكن أيها الإخوة، هذا التفريق تفريق لغوي. عندما نريد أن نعود إلى اللغة لنستبين الفرق بين كلمة التفسير والتأويل ندرك هذا الفرق. لكن شاع في صدر الإسلام ومن بعد وذاع استعمال كلمة التأويل بمعنى التفسير، واستعمال كلمة التفسير بمعنى التأويل. فبالنسبة للمصطلح العلمي الكلمتان أصبحتا تعنيان شيئا واحدا، الفرق سقط، لكن الفرق اللغوي باقي. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسيدنا عبد الله بن عباس وقال: اللهم علمه التأويل، ما قال التفسير. قصد بذلك التأويل يعني معنى الفرق، لا، قصد يعني عموم ما يسمى تفسيرا ومنه التأويل. نعم. طيب، هذا الشيء انتهينا منه. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نعلمه جواب عن سؤال، رب سائل يقول: طيب، إذا كان القرآن كلام الله المنزل خطابا لعباده، إذن ينبغي أن يكون هذا الخطاب الذي يخاطب الله به عباده غنيا عن التفسير، يعني ما ينبغي أن يكون غامضا بحيث يحتاج الوصول إلى معانيه، للوصول إلى معانيه إلى علم اسمه علم التفسير. أليس القرآن خطابا من الله لعباده؟ نعم. قالوا: إذن ينبغي أن يكون هذا الخطاب بينا بشكل ذاتي، بحيث أي إنسان يصغي إلى كلام الله عز وجل يدرك ما يريده الله عز وجل منه. هذا هو السؤال. ما الجواب عن هذا؟ الواقع الجواب عن هذا السؤال من عدة وجوه. الوجه الأول أن معظم آيات كتاب الله عز وجل يحمل في داخله معنى سطحيا واضحا مكشوفا يدركه المثقف وغير المثقف، يدركه العامي وصاحب الاختصاص، المعنى السطحي الذي يتبادر رأسا إلى الذهن، وتحت هذا المعنى في معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر لا يدركه إلا المثقفون الذين لهم زاد من الثقافة العامة. وتحت هذا الطابق الثاني من المعنى، درجة ثانية، معنى أعمق لا يدركه إلا أصحاب الاختصاص في هذه المسألة التي يخاطبنا بها الله عز وجل. إذن ففي درجة أولى من معاني القرآن واضحة بينة لكل عربي عاميا كان أو مثقفا عالما أو جاهلا، يستطيع أن يدرك هذا المعنى بدون اعتماد على التفسير. لكن يريد هذا الإنسان أن يدرك أيضا المعنى الذي يأتي في الدرجة في الطابق الثاني الأعمق، لكي يتبين ذلك هو من ليس مثقفا، إذن يحتاج إلى أن يرجع إلى كلام المفسرين. أو لعل هذا الإنسان مثقف، قرأ فهم الدرجة السطحية الأولى من المعنى والدرجة الأعمق منها، لكنه يريد أن يغوص إلى المعنى الثالث الذي لا يستبين إلا لأصحاب الاختصاص. كيف السبيل إلى ذلك؟ أن نرجع إلى التفسير. أظن واضح هذا الكلام. من هنا كانت ثمة حاجة إلى تفسير كتاب الله عز وجل لكي نتجاوز الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى السطحية من المعنى إلى المرحلة التي تليها، وربما إلى المرحلة الثالثة التي تليها أيضا. ولنضرب على لذلك بعض الأمثلة حتى يعني يتجلى هذا الكلام. الباري سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الآن الرجل العامي العربي يقرأ هذه الآية: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. المعنى السطحي البارز لهذه الآية هل يحوجه إلى مفسر؟ لا أبدا، لأنه يعلم أن المراد بالسراج هذه الشمس الوضاءة، فعلا هي كالسراج، وقمرا منيرا، فعلا قمر منير، لكنه المعنى السطحي. طيب أليس من وراء هذا المعنى السطحي لهذه الآية معنى أعمق؟ بلى يوجد. طيب يريد هذا الإنسان أن يدرك المعنى الثاني أيضا، يريد يعرف، نقول له إذن ما دمت تريد أن تزداد علما بهذه الآية فعليك أن ترجع إلى التفسير. من هنا كانت الحاجة إلى التفسير. طيب رجع إلى التفسير، أدرك المعنى الثاني. المعنى الثاني ما هو؟ أن الكلمة التي كلمة سراج في اللغة العربية تعني الشيء الذي ينبثق النور من داخله، تقول عنه سراج أو تقول عنه مضيء، كلا الكلمتين يعني الشيء الذي ينبثق الضوء من داخله. هاي منين بده يجيبها؟ من التفسير. طيب وتقول عن الشيء منير إذا كان الضياء ينعكس عليه من جرم آخر، فتقول هذه غرفة منيرة. منيرة بماذا؟ بنور الكهرباء، واضح؟ تقول منيرة إذا كنت عربيا دقيقا في التعبير، لا تقول غرفة مضيئة. لو قلتها بين أناس من العرب الخلص لضحكوا عليك واعتبروك أعجميا، كيف غرفة مضيئة؟ قل منيرة. نعم. طيب هذا معنى ثاني أدركه هذا الإنسان، كان عن طريق التفسير. علم إذن أن ربنا يقول لنا أما الشمس فضياؤها منبثق من داخلها، وأما القمر فنوره منعكس إليه من جرم آخر. طيب يريد أن يزداد على حاله ليكون في كمان، والله معنى أعمق، خليني تم. طيب بدك تفسير، ترجع إلى التفسير. رجع إلى كلام المفسرين الذين يعني يبالغون في الاهتمام باستخراج المعاني العميقة لكتاب الله عز وجل، مثل تفسير الفخر الرازي، مثل تفسير أبي السعود. نعم. طيب إذا به يجد نفسه أمام معنى آخر. الشيء تسميه سراجا إذا كان يبث مع الضياء حرارة، وتقول عنه منيرا إذا لم يكن يبث مع الضياء حرارة. هذا معنى ثان أدركه من كتاب الله. علم مسألة فلكية، نعم، أن هذه الشمس تبث مع الضياء الحرارة، أما القمر فلا حرارة فيه قط، وإنما يبث نورا فقط، النور منعكس إليه من شيء آخر. من هنا كانت الحاجة إلى التفسير. أما المعنى الأول السطحي لا يحتاج إلى تفسير، لكن يشترط فيه أن يكون القارئ عربيا، يكفيه ذلك. هذا هو الوجه الأول في الجواب. هنالك وجه ثان في الجواب عن هذا السؤال. قال العلماء: القرآن كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه، لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه مباشرة، ولا إمكان للوصول إلى هذا الإله الذي يخاطبنا لكي نتلقى الخطاب منه مشافهة بشكل من الأشكال، واضح؟ بخلاف كل فنون الكلام الأخرى، نصوص الكلام التي يلقيها إلينا الخطباء والتي يلقيها إلينا العلماء في دروسهم، والقصائد التي يلقيها إلينا الشعراء والأدباء، هذا كلام أناس أمثالنا نراهم وهم يحدثوننا، ونسمع كلامهم وهم يخاطبوننا. طيب ما هذا الفرق؟ ماذا يحدث هذا الفرق؟ يجعلنا نعم نرهب من اقتحام كلام الله عز وجل بالتأويل والتفسير رأسا. لو كان كلام واحد مثل حكايتنا يخاطبنا فنسمع كلامه نتبين ما يقول، من السهل أن نفهم كلامه لأنه واحد مثل حكايتنا. دعم يحكي أنا بفهم منه مثل ما أنا بفهم من حالي. نعم، لكن خطاب الله عز وجل خطاب كائن إله لم نسمع منه ولا مجال للوصول إليه. تأخذنا الرهبة إذن عندما نسمع كلامه من أن نغمض العين ونقتحم كلامه بالتفسير الذي يخيل إلينا بالتصور الذي يمكن أن يخطر في بالنا. هذا سبب ثاني يجعل الناس يحجمون عن أن رأسا يدلوا بآرائهم في تفسير كلام الله عز وجل. من هنا كانت ثمة حاجة إلى أن يجلس أناس متخصصون في علم اللغة العربية وقواعد تفسير النصوص وما إلى ذلك ويفسرون كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يقول سيدنا أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هل سيدنا أبو بكر لو سمع قصيدة شعر هل يشعر بهذه الرهبة التي يعبر بها عن كتاب الله عز وجل؟ أبدا، ما في أسهل من أنه يسمع الكلام ويفسر لحاله. نعم، لكن ها هو ذا يعلن عن رهبته: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. طيب يا سيدي لماذا تقول ما أنت عربي؟ وإن كان لأنه كلام كائن لم أسمع منه مباشرة ولا سبيل للوصول إليه، ثم إنه إله وليس كائنا مثلي حتى أقيس كلامه على كلامي. نعم، هذا الشيء الذي أقوله هو الذي أحاط القرآن بسور من الرهبة، ومن ثم هو الذي أحوج عامة الناس إلى أن يتمهلوا فلا يستعجلوا في تفسير ما يتلقونه من كتاب الله عز وجل بشكل ذاتي، بل يعودون إلى العلماء المتخصصين الذين أمضوا حياتهم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام يدركه كل من آمن بالله عز وجل وهيمن شيء من هيبة الله عز وجل على قلوبهم. نعم، ولو أنه ما كان الهيبة كاملة ولو شيء. نعم، هذا الذي أدرك يقينا أنه كلام هذا الإله الواحد الذي لا شبيه له، وهذا خطابه لنا، هذا الذي يعني شعر قلبه بشيء من الرهبة ومن الهيبة لله عز وجل، لا يمكن أن يقتحم كلام الله عز وجل هيك يفسر القرآن تفسيرا ذاتيا كما يحلو له أبدا. لكن في هذا العصر قليلون هم الذين يعني ذاقوا معنى وحدانية الله عز وجل وذاقوا طعم الهيبة، هيبة الله سبحانه وتعالى التي سرت إلى قلوبهم. ولذلك كثر في هذا العصر من يقتحم كتاب الله عز وجل بما يشاء من التفاسير المختلفة وليس له رائد في هذا يتبعه إلا مزاجه، رائده في ذلك مزاجه، ونعم إمامه في ذلك نعم حظوظه وأهواؤه الشخصية. ومن هنا نشأ المصطلح الشائع الذائع المعبر عنه بكلمة قراءة المعاصرة، قراءة المعاصرة، يعني قراءة القرآن التي تصطحب تفسيرا معاصرا غير التفسير السابقة. التفسير معاصر يعني يخالف وينأى عن التفاسير التي اعتمدها أصحاب رسول الله واعتمدها من ثم كما سنذكر التابعون بعد أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، ثم دون ذلك ووصل إلينا. نعم، هؤلاء الذين يجلس الواحد منهم ليخربش، نحن نقول هكذا، نعم، بأفكاره التي يشاؤها على كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج من ذلك تفسيرا يقول هذا ما طاب لي في فهم القرآن، هذا نتيجة استخفاف بكتاب الله عز وجل، وأكاد أقول نتيجة ازدراء، وهو في كثير من الأحيان في الواقع ازدراء لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت لكم الدليل على هذا، وهو دليل لا يتخلف. عندما تجد إلى تنظر إلى من نعم يعني عكفوا على ما على استخراج ما يسمى القراءة المعاصرة للقرآن، انظر إلى سلوك الواحد منهم، تجد سلوكه بعيدا كل البعد عن الالتزام بأوامر الله عز وجل، تجد سلوكه بعيدا كل البعد عن الانضباط بآداب الشريعة الإسلامية، لا تجد في سيماه ولا في سلوكه ولا في تقلباته ما يدل على أنه يقدر شيء اسمه الإسلام، لا صلاة، لا التزام بأوامر الله، لا التزام بالآداب المرئية. طيب، من الآداب التي لا بد أن يصطبغ بها المسلم الحقيقي الذي أيقن أن هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه الذي خطبنا به، من مقتضى ذلك أن يكون لي ورد دائم من قراءته، ورد دائم دائم كل يوم لازم، لا سيما ما بين الفجر وطلوع الشمس يكون لي ورد من قراءتي. نعم، هذه الاستمرارية تكسبني أنوارا ساطعة وتكسبني يعني معاني عميقة جدا وتكسبني شفافية روحية، شيء مهم جدا جدا. هؤلاء بعيدون عن ذلك كله، لذلك أنا أعرف فيهم من يشتغل بما يسمى نعم القراءة المعاصرة في تفسير القرآن، ولو سألته أن يراجع مثلا آية في سورة مثلا الأنبياء يضطر أن يرجع إلى الفهرس، فهرس القرآن وين صايرة سورة الأنبياء، بالأول ولا بالأخير ولا بالنص؟ نعم، لكن أنت عم تفسر القرآن على حساب. ولو أنك طلبت منه أن يقرأ 3 آيات متواليات غيبا لا يستطيع. طيب كيف أنت غريب عن كتاب الله عز وجل بلسانك، وأنت غريب عن كتاب الله سبحانه وتعالى بفكرك وجنانك، ثم تزعم أنك تريد أن تفسر لنا كتاب الله وتطلب منا وتأمرنا أن نجنح إلى هذا النهج الذي ارتضيته لنفسك في التفسير؟ غير معقول هذا نهائيا. نعم، وقلت لكم التفسير له ضوابط، هذه الضوابط لابد أن تتوفر، لكن هؤلاء يفرون من هذه الضوابط حتى يتاح لهم أن يلبسوا القرآن المعاني التي تطيب لهم. لا، إذا بدوا يلتزموا بها الضوابط ما عاد يدروا، ما عاد يدروا يلصقوا بالقرآن المعاني اللي هي جاية ببالهم، وهن بدهم أنه يفرغوا القرآن من مضامينه ويجعلوا منه مثل وعاء، مثل كيس فارغ يحشونه بما طاب لهم من المعاني، ومن أجل أن يكون هذا مقدمة لتمزيق القرآن، أقرب وأدق وأخبث طريقة لحجب القرآن عن المسلمين وإبعاد المسلمين عن قرآنهم. لو قيل لا تعالوا نترك هذا القرآن ونهجره هذا يحدث ردود فعل تقوم قائمة المسلمين. ولكن عندما يقول تعالى نفسر القرآن تفسير معاصر قراءة معاصرة متناسبة مع هذا العصر والقرآن يمشي مع كل عصر، القرآن حمال وجوه، نعم هنالك كثيرون ربما يظنون أن هؤلاء يخدمون القرآن، يقولوا طيب يلا بفرغوا القرآن من مضامينه، بفرغوا بيساووا كيس فارغ، فجأة نجد أنفسنا أننا أصبحنا بعيدين عن القرآن. ولكن أن يكون لهم ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، إذن هذا هو الوجه الثاني. طيب الوجه الثالث، الوجه الثالث لماذا نحن ماذا نعد؟ الحاجة إلى التفسير. لماذا احتاج الناس إلى تفسير القرآن ما دام القرآن خطابا منزلا من الله لنا؟ هذا هو السؤال، نحن نجيب عن هذا السؤال بعدة وجوه. الوجه الثالث أن القرآن كتاب لا يحوي علما واحدا ويحوي علوما شتى، يحوي بين دفتيه مبادئ العقيدة، العقيدة الإسلامية والتوحيد. طيب، وهذا من أهم المعاني التي يواجهنا بها كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحوي مبادئ الشريعة، أحكام الفقه، العبادات، الطهارات، المعاملات، كل أنواع المعاملات المختلفة، يعني أحكام الحلال والحرام. كذلك يشمل القرآن على التوجيهات الأخلاقية، اللياقة التي ينبغي أن تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، بعد منه أو قرب. نعم، إذن القرآن هذا الذي نقرأه يحوي كل ذلك، لكن يحوي بعبارات مركزة، يحوي بعبارات مركزة يعطيك ملخصات وخلاصة كل علم من هذه العلوم، يعطيك خلاصة علم العقيدة، خلاصة ما ينبغي أن تعلمه من أحكام الحلال والحرام، العبادات، الطهارات، العقود، المعاملات، يعطيك خلاصة ما ينبغي أن تعلمه من المبادئ الأخلاقية. لكن زيد من الناس قرأ وأدركها فعلا بدون مدرس، لكنه يريد أن ينتقل من الملخص إلى المفصل، يريد أن لا يكتفي بهذه الملخصات، يريد أن يعلم تفاصيل علوم العقائد. هنا يحتاج إلى التفسير. المفسرون يستخرجون من الآية عدة أحكام، لكن الحكم الأول العام يدركه، لكن في أحكام تانية بدليل الخطاب بالمفهوم المخالف يفهم، بمقتضى الخطاب يفهم. نعم، في وسائل عربية لاستخراج المعاني من قالب الكلمات والألفاظ. نعم، احتاج إلى التفسير. هذا الناحية الثالثة من النواحي التي أحوجت إلى وجود علم اسمه تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني نضرب أيضا مثالا على هذا، أنا في القرآن آية في سورة البقرة، آية من خمسة أسطوف تقريبا، أما ظاهرها فأي عربي يفهم معناها، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه آية في كتاب الله تعالى ذات خمسة أسطر. طيب الرجل العربي، مرة أخرى أقول العربي، نحن مع الأسف ما لنا عرب بالمعنى الكلمة، منسوبون إلى العرب لكن ألسنتنا تغلبت عليها العجمة، أنا أتكلم عن العربي بلسانه وبانتمائه، إنما العربية اللسان كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقرأ هذا يدرك سطح المعاني تمام يدركها. لكن شو رأيكم إذا قلت لكم هذه الآية حوت 26 حكم؟ نعم، هذه الأحكام الأخرى لا يمكن أن ندركها إلا عن طريق التفسير. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن، أي واحد يعني إذن لكان الأم لازم يترضعن، العام يعرف هذا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هنا بدأت المعاني تتعمق في سطح وفي معاني متعمقة. لكن أعود فأقول هذا المفسر لكي يكون مفسرا حقا لا بد أن يعتمد على آليات، يعني أدوات في التفسير. أدوات أولا اللغة العربية بكل فروعها، بكل فروعها. نعم. ثم علم البلاغة البلاغة يعني المعاني والبيان والبديع. ثم قواعد تفسير النصوص التي هي جزء من علم ماذا؟ أصول الفقه وعلم القراءات. ثم ينبغي أن يكون على بينة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في كلام رسول الله ما هو تفسير لهذه الآيات. طيب، إذن أعود فأقول هذا هو الوجه الثالث الذي أحوجنا إلى أن نعتمد على المفسرين. القرآن يحوي عقائد، يحوي أحكام الحلال والحرام. سورة النساء مليئة بأحكام الأحوال الشخصية، البقرة كذلك. طيب، ولكنك إن أردت الاختصار ربما لم تحتج إلى تفسير ولا تأويل إن كنت عربي اللسان تماما. ولكن إذا أردت أن تتسع، يعني أن تنتقل من الملخص إلى المفصل، هنا نحتاج إلى التفسير. الوجه الرابع والأخير هو أننا عندما نقول نحن بحاجة إلى التفسير، المعنى الذي نريده بكلمة التفسير ليس متوقفا على شرح الكلمة وترجمتها، لا، وإنما هو يتعدى شرح الكلمة أو شرح الآية، نعم، إلى وجوه من الاستنباطات. هذه الاستنباطات قد لا تكون من قواعد التوحيد، ما تكون من أحكام الحلال والحرام، لكن من علوم الفلك، من علوم الجيولوجيا، من العلم الذي يتعلق بحياة الإنسان، من علم النفس. طيب، فالقرآن عندما يتحدث في هذا يعطيك معاني سطحية العامي بيعرفها، لكن عندما تريد أن تستنبط وأن تغوص إلى المعاني العميقة فيها تحتاج إلى تفسير. ومرة أخرى أقول تحتاج إلى تفسير، لا إلى لصق معاني اعتباطية بالقرآن كما يفعل اليوم بقى في ناس تانين غير موضوع جماعة القراءة المعاصرة. هذول مو أقل خطورة من الدينك، يلي راكدين وعم يتسابقوا عم يتسابقوا في إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. اليوم نحن عم نشهد شلون يصير مسابقة الجري، هلا مرات بتشوفوا بالتلفزيون، نعم، كمان في مسابقة نحو ما يسمى إعجاز، كل واحد بيحاول الكود ويشطح الثاني. يا عمي شو بتوصلوا بإعجاز العلمي في القرآن؟ لصق معان نظريات ظهرت البارحة وربما تنسخ غدا، لا بد من أن تلصق بالقرآن حتى ينجح. يقول شوف شلون أنا اكتشفت، نعم، جوانب كثيرة من الإعجاز العلمي لم يكتشفها أحد غيري. ممكن يأخذوا شي جائزة، ممكن يأخذوا شي شغلة. نعم، اليوم هذا رائج. وما ضر القرآن مثل هؤلاء الذين يسيئون إليه إساءة عمياء، عمياء أقول، لأنهم لا يهدفون مرضاة الله وإنما يهدفون ملأ جيوبهم. نعم، هي لا، يقول مو انتوا عم تقولوا الوجه الرابع في التفسير انه الواحد بده يغوص مشان يستخرج المعاني؟ بيغوص بيغوص، لكن مثل الغواصين اللي في بيستخدموا ادوات للغوص، لكن بيستخدموا ادوات معروفه، مو يلا بيخنق حاله وبيخنق غيره وباسم الغوص. في قواعد، لا تستطيع ان تفسر الايه الا منضبطا بقواعد تفسير النصوص، الا منضبطا بقواعد اللغه العربيه، الا منضبطا بعلم البلاغه، الا منضبطا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه المعاني. نعم، لكن اذا ضبطت نفسك بهذا فهنالك دلالات عميقه في كتاب الله عز وجل. يعني هلا مثلا نحن نقول نقرا قول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، الآن نحن بس بدنا نفسر. نعم، رجعنا للقاموس يا سيدي، شو معنى الكفت؟ علماء اللغة العربية قالوا الكفت هو الجذب، هي معناها. نعم، جماعة القاموس دائما بيستدلوا بيستدلوا بكلام الجاهليين والشعر الجاهلي. الدليل ذلك قول الشاعر الجاهلي: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. يعني كرام، عم يصف ناس بالكرم، حين تنجذب الأفاعي إلى أجحارهن من شدة البرد بالشتاء. يعني والواحد بيكون ضنين برزقه وطعامه إمتى؟ بالشتاء أكثر شيء. طيب، إذا لكان ألم نجعل الأرض كفاتا يعني جاذبة لكم. طيب، هذا المعنى السطحي. بعدين قال أحياء وأمواتا، هلا لما فهمنا أنه باري عم يقول أن جعلنا الأرض جاذبة، أول معنى يتبادر إلى الذهن أنه الواحد بيعيش، بس يموت الأرض بتحتضنه مثل الأم اللي بتحتضن طفلها. صحيح، يقول لحاله هذا هو المعنى. ألم نجعل الأرض كفاتا يعني جاذبة لكم تعيشون على ظهورها ردحا من الزمن فإذا مات الواحد منكم نعم احتضنته الأرض في داخلها. لكن رجع البيان إلى شو يقول؟ أحياء وأمواتا. هنا في عمق بقى، ونحن ماشي مع اللغة العربية، ماشي مع ضوابط قواعد تفسير النصوص، ما جرحنا لا يمينا ولا شمالا أبدا بشكل من الأشكال. ديروا بالكم، جعلنا الأرض جاذبة لكم عندما تكونون أحياء على ظاهرها وعندما تصبحون موتى وتدفنون في باطنها. كيف هيك؟ هنا أدرك العلماء، علماء سابقون، على أن هنالك قوة جاذبية تجذب الإنسان إلى البقاء فوق الأرض. تعرفوا أنه واحد نصراني فهم هذا من قبل 600 سنة، اسمه يونس بن قرة. نعم، قال إن الأرض فيها سر به تجذب الموجودين عليها. قيل له: من أين أدركته؟ وين هالسر هذا جبته؟ أدركه من كلام الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. اسلك هذا المسلك فيما تزعمه إعجاز علمي ونحن معك، ونحن نقول نعم أهلا وسهلا بهذا العمل، لكن أن تلصق ما لا علاقة له بالعلم بكتاب الله. كم من نظرية ألصقت بكتاب الله تبين أنها باطلة غير سليمة. واحد قال أنه الباري عز وجل لما قال على لسان سيدنا يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قالوا: هذا دليل على معجزة علمية طبية. شو هي؟ لأنه ثبت علميا أنه العرق إذا جمع وكحلت به العين الرمداء، وأي أو التي لا تبصر تبصر. نعم، وهذا مما سبق القرآن به العلماء وكل الناس. طيب، هنا بقى وين هو مظهر الشرود عن قواعد التفسير؟ واضحة. أولا، إذا هذا ليس إعجازا لله، إعجاز لسيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف اللي قال الكلام. طيب، الشيء الثاني، هالقميص هذا يعني شرحه سيدنا يوسف وأخذوه لحتى وصلوا إلى الصحراء حيث سيدنا يعقوب شيء قريب شهر تموا في الطريق. وين هذا العرق اللي بيه؟ نعم، من الذي يقول هذا الكلام؟ نعم. إذن هذا هو الوجه الرابع أيها الإخوة الذي يجعلنا بحاجة إلى تفسير الكتاب. الأربعة وجوه أحوجت الإنسان إلى أن يعتمد على التفسير، إلى علم التفسير، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين على علاتنا، اقبلنا يا رب على علاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا أرحم الراحمين، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمورنا، تداركنا بلطفك، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك، املأ اللهم قلوبنا جميعا رضا وسرورا بما قسمته لنا وبما ارتضيته لنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل قلوبنا أوعية لحبك، يا رب اجعل قلوبنا أوعية لحبك، يا رب صرف أفئدتنا عن محبة الأغيار، طهرها من محبة الأغيار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا رب، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة ذكورا وإناثا من عبادك الذين من عباد إحسانك، ولا تجعلنا من عباد امتحانك. اجعلنا اللهم من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح عن الذنوب، فاغفر لنا، ارحمنا، اصفح عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. وإذا حانت ساعة الارتحال عن هذه الحياة الدنيا، فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ أفئدتنا شوقا إلى لقياك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.